والله أعلم.
نعم نعم. فإن قلت لابد فعلا ما يشعر بأن الأولى عدم تصفير أيضا الشجر والملق. قول ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا ما يشعر بأن ترك أولى حتى ولو كان شجر وما لا روح فيه.
قد يقال هذا لأنه وسيلة إلى تعاطي ما فيه روح، لا شك أن تركه أولى، لأن قد تجره الأطماع، قد يجره حب البروز بأنه يعرف هذه الأشياء، قد يجره إلى تصفير ذوات الأرواح كما هو الواقع، كما هو الواقع، لأن الغالب ما يقتصرون على الجماد، فكونه يلتمس عملا آخر وشيئا آخر ينتفع به أولى وأبعد عن الخطر، ولكنه وجوده جاهز عند أهل العلم. نعم.
شيخ بالنسبة ألا يخف هذا الإثم تصوير المجاهدين الأفغان سواء فشرت الفيديو؟
لا الأحد عامة لا ينبغي تصويره، تصويرهم يمكن الخبر بدون تصوير، خبر عن جهادهم بدون تصوير.
أقول إذا صلى فيديو
أو في شماغ يعيد الصلاة؟ الصحيح لا يعيد، لكن يغير اللباس بس، لأن هذا مو منهي عن الصلاة، منهي عن عموم لا يلبسه مطلقا، والشيء اللي منهي عنه عموما لا يبطل الصلاة، إنه يبطلها الذي ينهى عن فيها كالكلام والنجاسة وأشبه ذلك. أما لو صلى في ثوب مصور أو ثوب حرير أو ثوب مأصوب فالصحيح أنها تصح الصلاة، في خلاف أهل العلم، لكن الصحيح أن تصح الصلاة مع الإثم مع كونه آثما. نعم. نعم.
يشتريها
الإنسان
ويقول هذه
ممتهنة، يشتريها ويمتهنها بساطة ولو فيها صور، إذا كانت ممتهنة ما في درس
ثياب
أطفال، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها
إذا كانت في ثياب الأطفال،
ولو لا 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 تجي في ثياب الملابس، لا في الملابس لا
يصعب نقضها.
ما تخلق الله ما يخلو اليوم ملبس طفل من صورة
يصعب نقضها أحسن.
اتق الله يا أخي،
إذا كان
ما نخرج إلا فيها صور
شريت مثلا الحين.
الله يهدينا
شريت أحسن،
حطه وسائد حطه وسائد.
إذا أهدي الإنسان إذا أهدي
حطه وسعده ولا وهدي حطه وسعده. لا تقبل الله. نعم حاضر حد
الشيخ رحمه الله.
نعم.
هل ما يصور في الجوازات والآلة يكون
اللي للضرورة يعلم، اللي للضرورة مو باختيار الإنسان يكون مكره، مثل التابعية ومثل الجواز اللي يضطر إليه، مثل أصوات المجرمين اللي يطلب امساكهم وحفظهم المجرمين، فشيء اللي يضطر اليه مستثنى من جنس
المدارس.
اما المدارس ما ينبغي، لكن اذا كان مو بيده مو فهو مضطر. فيها خلاف بين منهم من راها جائزه لان وجد عند عائشه بنات لها كما في الحديث الصحيح، فالنبي يشرب اليها بناتها ولا عندها بعض الصور، فحكى القاضي عياض عن الجمهور أنها يسمح في صور البنات الصغار تعليم البنات هم العرائس، وقال آخرون أنها يعمها المنع، وأنها اللي جعلت عائشة كان قبل المنع، وأن بعد المنع يمنع حتى عرائس حتى صور الجوار الصغار البنات تعلمنا عليها، وهذا أحوط تيسر منع ذلك ويجعل لهن صور خاصة من جنس اللي يفعلها النجس سابقا بفور مهم مصورة، خيط لهم كذا خياطات أو عظام ويجعلها لباس أو أعواد أو كذا، تصير بنات لهم غير مصورها لتصوير قبيح شنيع نسأل الله العافية. الأحوط تركها والخلاف فيها مشهور. نعم نعم. فيه إذا أبعد الرأس مو بس خط، لما يجمع بعض الناس خط لا يبعد مرة يزال. نعم.
ما في رأس طيب إزالة الروح؟
نعم.
أقول ما يكون من الرأس إزالة الأرواح؟
إذا أزيل الرأس بكلية ولا وجد مثل ما في الحديث قطع رأسه أزاله يعني حتى كان كانت الشجرة. نعم. نعم.
وضع الفاصل بين الرأس والجسم
ما يكفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول يا أبو بالنسبة
بالنسبة للتعليم الأولاد مثلا في الطب أو في الرسم الآرت إيش الحكم في الموضوع؟ يعني إذا كان يتعلمه من أجل
إذا دعت الضرورة إليه لا بأس، إذا دعت الضرورة إليه مثل مسألة المكره يقطع ويصور له رأسه ويصور له بطنه ويصور له لدعاة الضرورة في التعليم نرجو أن لكم ببأس. نعم لا لا جثث كافرة جثث كافرة نعم عندهم تعميم من الحكومة تعميم منه لا يصور لا يقطع إلا جسم كافر غير المعصوم. نعم يجوهم برا.
إذا كانت السجاد اللي صلى عليه مثلا في صورة
ما يضر لكن بس يخشى التشويش مثل النقوش إذا كان المصلى سادة أولى وأفضل حتى لا يشوش. نعم
سبب لتأخير النصر هذه الصور.
نعم
ما تكون سببا يعني لتأخير النصر
لكن تركها أولى ينبغي أن لا تصور. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم تصوير النساء في الجواز هذا فتح باب شر تكشف المرأة في حدود وجهها للرجال
ينبغي تركه نسأل الله يوفق الدولة لتركه فقد نصحوا في هذا نسأل الله يوفقه نسأل الله يوفقه نسأل الله يوفقه. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى
يدعي يلبس على الناس يقول هذه الزوجة هذه بنتي وهذه أختي هم فعلوا التصوير لجل منع التشويش هذا مقصود
حطهم في الجمرك بارك الله فيك. هذا نساء فتش لكن لو مثلا خلوا هذا يكشف على وجهها والجواز
هو أصلها منع من التزويد خوف من التزويد. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه أحمد. وعن مالك بن عمير رضي الله عنه قال بعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يدكم بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول رواه ابن ماجه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي. باب الرخصة في اللباس الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا الباب في لبس القميص والعمامة والسراويل قد أجمعت الأمة على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص وسائر الألبسة التي لا محذور فيها فإن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة وسراويل أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك مما فالألبسة أمور عرفية ليس لها دخل فيما يتعلق بالعبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل أهل بلد لكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حضره الشرع كالحرير حق الرجال والذهاب بحق الرجال فيتقيد ذلك بما أباح الله كالأكل والشرب، كما أنهم لهم يأكلوا ما شاءوا من الأطعمة، وهم يعتادون الأرز، وهم يعتادون الذرة، وهم يعتادون الحنطة، وهم يعتادون الشعير، وهم يعتادون أنواع أخرى كالبوز وغيرهم من ما يعتاده كثيرون الناس، والعدس وغير هذا. فكل له عادته وما أشاء في هذه الأطعمة ما لم يتعد حدود الله بأكل الحرام كالخنزير والميتة والخمر، أو كان يتعدى حدوده في اللباس كي يسبل أو يلبس ما حرم الله من الحرير أو مغصوب يأخذه ظلما أو ما أشبه ذلك مما منعه الشرع. الحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حضره الشرع فيتقيد بذلك. والإمامة يوضع على الرأس، والقميص ما يلبس على البدن كله، والسراويل معروف ما يلبس على نصفه الأسفل من المخيط برجلين، والإزار ما يلبس على النصف لكن الأسفل لكن من دون رجل من دون رجلين، فالإزار مطلق خرقة مطلقة يشدها على وسطه، وهي أستر للمؤمن وأحسن من السراويل إذا كان ليس فوقه شيء، لأن السراويل قد تبين حجم العورة قد يحصل بها فتنة، لكن الإزار يكون أستر وأكمل لأنه لا يكون بين الرجلين شيء من الفضاء فلا يحصل بذلك شيء من الفتنة. وكلاهما جائز إذا كان ساترين فكلاهما جائز، لكن السراويل لكن الإزار أكمل إذا ستر، وإن كان السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط لكن ذاك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب، كان يلبس لبس العرب وليس للمسلمين لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من تزي بزي المشركين، كان فيه زي خاص فلا يزي بزينية. كانت العرب تلبس هذا مع المسلمين الإمامة والقمص والأزر والسراويل، كل هذا من لبس العرب جميعا مسلمهم وكافرهم. وفي حديث أبي أمامة الحديث الأول أن الصحابة قالوا رسول الله إن اليهود من أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزجرون، فقال خالفوهم تسرولوا وتزجروا. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن جبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي رحمه الله يقول خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيخة من قريش على مشيخة من الأنصار على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال يا معشر الأنصار حمدوا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، كما في الحديث الآخر أنه لا يصبغون فخالفوهم، حملوا وصفروا وخالفوا الكتاب. فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فلا تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا الكتاب تخففوا وانتعلوا. فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم يعني اللحى يعزلون اللحية يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، فقال عليه الصلاة والسلام خالفوا الكتاب وفروا اللحاء وقصوا السبال. هذا الحديث فيه أربع جمل مهمة وحديث جيد وإسناده حسن وقاسم لا بأس به، قد تكلم بعضهم لكنه كلامه فيه ليس بجيد وهو ثقة ولا بعضهم صدوق كالحافظ، وإنما الآفة تأتي من الرواة عنه الذين يروون عنك علي بن يزيد الألهاني وأشبهه يأتي الضعف من جهتهم، أما هو في نفسه فلا بأس به. وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد الأحاديث الصحيحة، وهو دال على أنه لا بأس بالتسول والاتزار هو الشاهد، فمن شاء تزر من شاء تسول، ولا يقتصر على واحد فقط، إن شاء هذا وإن شاء هذا. ويدل على المعنى هذا حديث ابن عمر في الصحيحين في الإحرام، قال لا يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، يدل على أنها كلها ملابس لا بأس بها، قمص والسراويل والأزر والبرانس كلها قمص ملابس لا بأس بها، لكن يمنع المحرم من القميص والسراويل والبرانس والإمامة حال إحرامه، إلا عند العجز عن الإزار فإنه يلبس السراويل كما هو معروف. وفي حديث مالك بن عبيد الجلال على أنه اشترى السراويل، ذكر ابن القيم ذلك في كتابه الهدي. فالإجماع منعقد على حلها وأن لا بأس بها، وإن كان الغالب على العرب الأزر لأنها أستر وأكمل، لكن السراويل جائزة. وكذلك حديث أم سلمة وأسماء بنت يزيد في قول القميص، هما حديثان حسنا لا بأس بهما، يدلان على أنه كان يلبس القميص في بعض الأحيان، وكان قومه لا يتجاوز الرصف، ينتهي إلى الرصف، والرصف مس الذراع من الكف، هذا هو الأفضل، يكون هذا حد القميص حد الكم. وكان إذا لبس العمامة سدل ثوابتها بين كتفين كما في حديث عمر هذا، وأصله لمسلم حديث جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال رأيت الذي يخطب على المنبر وعلى عمامة سوداء قال سدل ثوابتها بين كتفين عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المكة يوم الفتح وعلى عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، ودل على جواز لبس الأسود كما يجوز لبس الأبيض وهو أفضل الأبيض، لكن لا بأس أن يلبس الأسود. في حديث علي بن أمية قال طاف النبي برد أخضر، حديث أبي حيفة وعلي حلة حمراء، دل على جواز هذه الألبسة الأحمر والأسود والأخضر والأبيض، ولكن أفضلها البياض كما هو معروف. جاء في حديث العباس بحديث ركانة رواه أبو داود والترمذي عن ركانة النبي صلى الله عليه وسلم صارعه فصرعه وقال فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم فوق البرانس، لكنه حديث ضعيف رواه أبو داود لكنه ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعا، هو رواية أبي حسان حسبلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة وهو مجهول، عن أبيه محمد عن جده بن ركانة، ومحمد لم يسمع من ركانة، فاجتمع فيه مجهولان وانقطاع. ولو صح لكان الأفضل تكون الإمامة فوق البرنس. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لبس الإمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما، وتقدم أن الأمر في هذا واسع، وأن هذه المسائل مسائل العوائد وليس من مسائل العبادة بل من مسائل العوائد، فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء الله أو غير هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم. أما حديث ابن عباس أن لبس قميصا قصير اليد وقصر اليد عندك ايش مقصود، هذا حديث ضعيف حديث ضعيف، ولكن معنى صحيح، لان لا باس يكون قصر اليد لا حرج، لو كان كمه الى المرفق لا حرج، او كان قميص الى نصف الساق لا حرج، الافضل من نصف الساق الى الكعب، وانما الممنوع الزياده، لا باس يكون الى الركبه لا حرج، لكن غالب عليه الصلاة والسلام أنه كان تكون ملابسه مشمرة فوق الكعبة عليه الصلاة والسلام، كان يشمر، وكان نهاية قميصه إلى الرص كما قالت أم سلمة وأسماء نعم.
غالب لباس النساء مأخوذ من الكفار يعني في شكل زي متحدة الأزياء وأصلا جاءت من الكفار.
إذا عرف أن هذا زي كافر لا يستعمل، لا يستعمل لا للرجل ولا للشيخ. أما إذا اختلط وصار من أزياء المسلمين والكفار
هو الآن اشتهر بين المسلمين،
لا موجود بين المسلمين تزول الكراهة، مثل الطائرة مركب الكفار أول وصارت مركب المسلمين، والسيارات كذلك كانت مراكب الكفار ثم صارت المسلمين مشتركة، زال الزي. نعم نعم
هي تحت العماءة الآن ولا ما
نعم.
هو زال لي فأرجح لي
هذه بقى الوزن أرجع أن المؤمن يكون سمحا إذا في شيء بيع والشراء يزيد البائع بعض الشيء إذا أرجح لا يكون من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الأخلاق.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل نعم ما 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 اعرف شيء ما ما بلغ لي شيء صحيح. نعم
رجل سراويل.
نعم
قوله رجل سراويل يعني جمع
سراويل والله تعبيري انا تحقيق يعني ذات رجلين سراويل معروفه. نعم احتاج الى الازار. نعم
يعني واحد او مراد جماعه
الله اعلم روايه اخرى سراويل ما فيها رجل. نعم
الشافع ابن القيم بدل يعني ولا قال ابن القيم في الهدي اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر انه انما اشتراها ليلبسها.
لا ما يلزم لبسها. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد ابن تيميه رحمه الله تعالى باب الرخصه في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهه الشهره والاسبال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة إلا أن مسلم وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمائم. من جر شيئا خيلاء ألم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم قال المؤلف رحمه الله باب فضل لباس جميل وكراهة إسبال وثوب الشهرة. هذه الأحاديث الستة تتعلق بأنواع اللباس، واللباس أنواع وأقسام، منه ما هو محرم منه ما هو مشروع منه ما هو مباح وله ما هو مكروه ويدور بين التحريم والكراهة. فلباس الجميع من الثياب أمر مطلوب ومشروع، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الحسن من الثياب. والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي حديث عبد الله المسعود هنا يقول: إن الله جميل يحب الجمال، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر، لفراخ قال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا يدل على فضل التجمل لباس الحسن بما فيه من إظهار نعمة الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب أنعم على بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فإظهار النعم ما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين حرموا هذا من شكر الله عز وجل ومن إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. وداخل في قوله: خذوا زينتكم، وفي قوله: إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق. بطر مصدر بطرة، يعني دفع ورده. وغمط الناس بالطاء والصاد، جاء بالطاء غمط وجاء بالصاد غمص، ومعناها احتقارهم. هذا هو الكبر الذي يترتب على رد الحق إذا خالف هواه أو احتقار الناس وعدم تقديرهم لأنه أعطى مالا أو غير ذلك من مالا أو جمالا أو ولاية أو جاها أو غير ذلك. هذا هو كبر المذموم يجب تجنبه والحذر منه، وهو يحمله هواه وعظمته في نفسه على رد الحق أو على احتقار الناس وتنقصهم حتى لا يبدأهم بالسلام أو لا يرد عليهم السلام أو يراهم في عينه دونه وفوقهم تكبرا وتعاظما. فهذا هو الذي يجب الحذر منه. فأما يتيمل لبس ملابس الحسنة التي ليس فيها شهرة وليس فيها إسراف هذا أمر مطلوب ومشروع. إن الله جميل يحب الجمال، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك من غير تكلف. هكذا حديث سهل بن معاذ يشعر بأن من فعل خلاف ذلك تواضعا ألبسه الله من حلل الإيمان يوم القيامة، خيره الله في حلل يوم القيامة أيتهن شاء. والحديث وإن كان في سنده ضعف لكن يستشهد بحديث البذاذة من الإيمان. فإذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان هذا حسن، لأن النفس قد ترتفع وقد تعظم، فربما جر ذلك إلى التكبر والخيلاء. فإذا كسرها بعض الأحيان بملابس متواضعة حتى يتواضع حتى يبتعد عن أسباب الكبر فلا بأس إذا فعل هذا بعض الأحيان، كما يفعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. فإذا تواضع ولبس لباس دون العادة كسرا للنفس وتواضعا هذا حسن لا بأس به، وما ورد في هذا الباب يشعر بذلك، لكن لا يكون عادة، إنما يفعله بعض الأحيان، ويكون الغالب عليه أن يتعاطى اللباس المناسب. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله إذا أحب أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه سبحانه وتعالى. حديث ابن عمر في لبس الشهرة يفيد أنه لا ينبغي المؤمن يتعاطى الملابس التي فيها شهرة بين قومه، ربما جره إلى التكبر والتعاظم، بل يعتاد يلبس ما يعتاده قومه وأهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل وهذا الخطر. إذا كان من عادة أهل بلده لباسا خاصا متواضعا فلا يلبس أشياء يشار إليه عند لبسها ويشتهر بها، وربما رمي بالتكبر، وربما جره في نفسه إلى التكبر، وربما أجر غيره إلى التكلف، فينبغي له أن يتواضع ولا يلبس ملابس الشهرة بين قومه. هذا يختلف باختلاف البلدان والأعراف، فقد يكون ثوبا في قبيلة أو في قرية شهرة، ولكنه في بلد أخرى أو في قبيلة ليس بشهرة لأنهم اعتادوه. وهكذا قول الحديث عن عمر إن الإشبال يكون في العمامة وفي الإزار وفي القميص، كل ما يطول من هذا هو إشبال. فطول العمامة حتى سحبت في الأرض، أو طول القميص حتى سحب تجاوز الكعب أو الإزار أو السراويل، كله يكون فيه إشبال. وهكذا العباءة والقباء، كل ما لبس الإنسان إذا زادت على الكعب صار إشبال. ولهذا في حديث أبي هريرة الأخير: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري. وخرج مسلم في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. المسبغ إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته من حديث الكاذب، ولم يقيده بالتكبر كما في حديث أبي هريرة أيضا، فدل على تحريم الإسبال. والمؤلف كراهة فيه تسامح تساهل، صواب تحريم الإسبال وليس بمكروه فقط كراهة اصطلاحية، بل هو محرم لمزيد الوعيد عليه، هو من الكبائر، وإذا كان مع التكبر صار أعظم. ولهذا في حديث عمر: من جاب ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة، حديث أبي هريرة: بطرا تكبرا. هذا يكون أعظم وأشد إذا كان عن تكبر وعن قصد التعاظم، يكون أشد في الإثم. وإذا سحبه تساهلا واعتيادا لذلك دخل في الإثم أيضا. أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد، كان ينخلع الرفاع أو الإزار ينخلع ثم فعل الصديق، فهذا لا يضره إذا تعاهد ولاحظه، فليس ما يجر يفعل هذا أخويا لا. وهذه قصة الصديق، إن كان قد يسترخي إزاره فلا يكون مسبلا في هذا، لأنه إنما يفعل يقع ذلك من غير اختياره، فلهذا يتعاهد، وإلا أن تعاهده. فمن جر ذلك عارضا وحدر ثوبه عارضا ثم تلافاه واجتهد لا يدخل في الإثم. لكن من يتعمد مثل فعل الناس اليوم يتعمد سحب ثيابه، هذا ظاهر فيه كبر، وإن لم يفعله كبرا هو يره إلى الكبر، ويجر الناس إلى أن يشابهوا أن يتشبهوا به أيضا. فالحج عامة لهؤلاء الذين يسحبون ثيابهم وبشوتهم عمدا وقصدا، ولو زعموا أنهم ما تكبروا، فالحج عامة تأمهم وتدل على تحريم فعلهم. وفي الغالب أنهم يكذبون إذا قالوا ما أراد التكبر، يكذبون، فهم بين تكبر أو بين إسراف والتساهل في ما أمر الله به ورسوله، فهو هو أيضا فيه إسراف وزيادة لا وجه لها. وذكر عمر رضي الله لما طعن دخل عليه شاب فرأى ثوبه يمس الأرض بعدما أدبر، فدعاه وقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، مع أن في حال المرض وحال شدة رضي الله عنه وأرضاه، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أو قال أبقى لثوبك، جاء هذا وهذا. فالحاصل أن الذي يظهر من الأدلة تحريم الإسبال مطلقا، ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر، والأحاديث دلت على هذا وعلى هذا. ثم هناك أمور أخرى مثل ما تقدم أنه فيه إسراف وفيه توسل إلى الكبر وطريق إلى الكبر إن لم يفعله كبرا، والغالب أنهم يفعلونه عن تكبر وعن خيلاء وعن تعاظم. فمن سلم من هذا في بعض الأحيان فهو وسيلة إلى أن يقع منه ذلك، مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعرض ملابسه للنجاسات والأوساخ، فلا يليق بمؤمن ذلك أبدا، والله المستعان. نعم،
نسأل
الله العافية، الله يهدينا والمسلمين جميعا. واجب على المسلمين التناصح في هذا التناصح وإنكار المنكر.
ما يكون
أبداً. الله الهادي الله الهادي. نعم. نعم. معرفة المعرفة الرجال ما أسلم الكعبين الرجال فهو في النار. رواه البخاري. نعم.
الله جميل.
رواية أخرى إلى الكعب لما وصف لهم رياضة إلى الكعب. نعم. نعم.
الله جميل.
وصف لله بالجمال والجمال معروف ضد الدمامة والقباحة فهو أجمل شيء سبحانه وأكرم شيء وأكمل في كل شيء سبحانه هو أكمل في جميع الأوصاف من علم وفضل وحكمة وحلم وقوة وقدرة وعلم وغير هذا فله الجمال من جميع الوجوه والكمال من كل الوجوه سبحانه وتعالى. نعم. يختلف بحسب أحوال الناس بحسب البلاد والقرى والقبائل. نعم.
يشمل النساء أحسن الله إيه.
نعم.
يشمل النساء ثوب الشهرة تحريم ثوب الشهرة
الظاهر يشمله من عامة ومن عامة. نعم.
والله من جرى ثوبه يعني دائر أمره بين كبيرة صغرى وكبيرة كبرى أكبر منها يعني إما جرى ثوبه خيلاء كبيرة
تختلف حتى كبائل نفسها تختلف تفاوت أقول كبائر تختلف
يعني على كلتا الحالتين مرتكب لكبيرة.
نعم هذا ظاهر النصوص النائحة نائحة كبيرة والزنا أكبر منها. نعم. والعقوق كبيرة. نعم. وقطعة الرحم الأخرى غير العقوق غير الوالدين أسهل من الوالدين. نعم. وهكذا الكبائر متفاوتة والصغائر متفاوتة. نعم نعم نعم, نعم. نعم هذا فيها تفصيل في لا إله إلا بالله مثل خالق الخلق مثل الخلاق مثل الرزاق ونسي يجوز المخلوق العزيز جميل رحيم وأشبه إنه بهم رؤوف الرحيم فلم يكن رحيما. نعم نعم
عبد الجميل
هذا من أسماء الله من أسماء الله اسم كريم جميل يعني ما اسمع إلا مثل عبد الرحيم. نعم
صلى الله عليك. حديث البذاذة من الإيمان ومعناه
الغالب ظنينه لا بأس المستاذ حسن لا بأس قد يقوي رواية سهل من معاذ وإن كان سهل في ضعف ومحمول على مثل ما تقدم محمول على بعض الأحيان لا أن تكون سجية المؤمن. نعم
نعم حسن الشيخ ناصر في الطحاوية.
نعم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلب فكسوتها امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها
قلت يا رسول الله كيف تنظر
ما لك لا
ما
كلمة ما لك لا صحيح
عندك.
نعم
عندك
لا
نوع عندي على أصل هزاه لي أحمد.
نعم
شو كان يعيش. نعم.
فكسوت امرأتي فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. وقد أخرج يقول نحوه ما تعرض العبارة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لها ليه لا ليتين. رواه احمد وابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن امثال اسلمه البخت المائله لا يرين الجنه ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس رواه احمد ومسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المراه والمراه تلبس لبس الرجل رواه احمد وابو داود باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا
اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بملابس المراه وتحريم التشبه بالرجال وان عليها ان تلبس الملابس الساتره التي تستر عورتها وحجم اعضائها لانها فتنه كما قال عليه الصلاه والسلام ما تركوا بعد فتنه ضر على الرجال من النساء فالواجب ان تبتعد عن اسباب الفتنه والا تشبه بالرجال في ملابسها وأن تحذر أيضا تشبه بهم في كلامها أو مشيتها أو غير ذلك لعموم النهي عن التشبه بالرجال في حق النساء والتشبه بالنساء في حق الرجال وما ذاك إلا لأن تشبه من هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يفضي إلى فساد كبير وشر عظيم فلهذا لعين من فعل ذلك حتى يتميز هؤلاء من هؤلاء وفي حديث ابي سعيد صنفان من اهل النار لم اراهما بعد في روايه احمد بعد لمسلم لم اراهما الاسفيات بعد نساء كاسيات من عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يدخلن ريحها ورجال بأيديهم سياط كأمثال البقر يضرب بها الناس هذا فيه أيضا تحذير من التساهل بملابس حتى تشبه العري فإن كسوها القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري قال بعضهم في معناه كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها والأظهر هو الأول كاسيات في الاسم لا في الحقيقة إما لقصر الملابس وإما لدقتها وعدم شتها عورة مائلات مميلات مائلات عن الحق والعفة مميلات لغيرهن إلى الفساد والفاحشة رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا تحمد على رؤوسهن كاسمة البخت المائلة هذه مثل ماذا قال اخر العلماء انهم يضخمن رؤوسهن ويجعلن عليها ما يضخمها حتى تكون كاسنه البخت المائله هذا يدل عنه ينبغي بل يجب عليها ان تبتعد عن ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي في ما تجعل على راسها كما ان عليها ان تستتر وان تبتعد عن اسباب ظهور العوره او التشبه بالرجال فلا تشبه ولا تساهل في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية في ما يضخم به رأسها وتجعله على رأسها والبخت المائلة يشبه سنامها السنامين ضخامته وما بينه من الفاصل بينهما من الفاصل فيها تلبد رأسها وتجعل عليه أشياء مما يضخمه ولعل هذا لأسباب تقع في عادة بعض البلدان وعادة بعض القبائل القرى قد يكون لهن أسباب يفعلن هذه الأفعال التي تضخم الرأس تأسيا من بعضهن ببعض وافتداء من بعضهن بالبعض على عادة الناس في التأسي والتقليد فلذلك قلنا الجنة والنجيحة فيه وعيد شديد وتحذير من هذه الأعمال السيئة التي إما أن تكون من مشابهة الرجال وإما أن تكون المشابهة من الرجال للنساء وإما أن تكون المشابهة كبرة وإما أن تكون مفضية إلى فتنة لظهور العورة وعدم سترها وكل ذلك ممنوع يجب الحذر منه. نعم يعني في خماره ما في جسع إمامة الرجل. نعم يعني هذا ما يضخم هذا إذا جاء معنا شيء وزار العقد الرأس ما يضخم هذا. نعم ما نعلم به شيء لكن أفضل على العادة القديمة كونه مسدول نعم إما على خلفها وإما على جانبها وخلفها هذا هو الأفضل وهذا هو الجمال. فإذا جاء العقد هكذا يعقد هكذا أو كذا قد يغري إلى ترخيم الرأس بأشياء أخرى وإن كان هذا لا يكفي الترخيم لقد قد تجعل عليها أشياء تضخم قد يجر إلى التضخم قد يكون هذا يزول هذا يفعل عند الحاجة ثم يزول ثم يطلق
لا ينهى عنه
ما نعلم في شيء عند الحاجة مثل العمل أعمال
ثياب الضيقة
هي من هذا الباب لا يجوز وتكون وسخا لا واسعة من عورتها ولا ضيقة تكون حجم العورة. نعم ولا سيما حجم العورة لأنه يفضي حتى في البيوت لأنه يفضي إلى لأنه يفضي إلى ظهورها لحمي لأخي زوجها ولخادمها سد الباب أولى حتى تعتاد اللباس الساتر واللباس المتوسط لأن إذا اعتادت القصير والرقيق الغالب تجرأ على ظهورها عند أخي زوجها أو عمه أو الخادم أو السائق أو نحو ذلك. نعم
هو المورد
الآن هذا يجب النهي عنه. نعم نعم هذا من باب الوعيد مثل حديث الزجر قال هو جنة تقاطع رحم قال هو جنة نمام كلها من باب الزجر والوعيد وليس معنى أنه كافر لا. نعم
سلام الله الاحتمال الثاني الاحتمالات اللي ذكرت في نساء كاسيات عاريات
انه كاسيات من نعم الله
لا اما ان تفتن يعني تشبه بالرجل او تفتن الرجال او هذه الاحتمالات في حديث ابي هريره ولا في حديث اسامه انها ان تلبس لبسه الرجل في حديث ابي هريره ان تلبس الرجل لبس المراه والمراه لبس الرجل
هذا على ظاهره في الملابس تلبس لبسته حتى توهم انها رجل او العكس وهذا حد معنى حديث الاخر يعني رسول المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرج البخاري رحمه الله فالمعنى هو هذا اما في اللباس واما في شيء اخر من البشيه او الكلام أو نحو ذلك ما يتأسى بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء الواجب أن تمتاز هي عن الرجل وهو يمتاز عنها في كلامه وفي شرته وملابسه وغير ذلك حتى لا يكون أي اشتباه واللبس من ذلك اللبس بكسر هيئة اللبس قد تشبه به في كلامه وتشبه به في المشي. نعم أصله باح إذا كان على غير الطريقة التي يلبسها الرجال لكن بسبب أنها في الغالب نجس الرجال ينبغي لها تركه ولهذا يستنكر منها ذلك لأن في الغالب يكون فيه شبه الله للرجال لأن الرجال يغلب عليهم البياض فلو لبسته على طريقة خاصة تخص النساء ما صار فيه تشبه. نعم مثل ما تلبس الأحمر ويلبس الأحمر والأخضر والأسود كلهم يلبسون.
باب التيامن في اللبس وما يقوله من استجد ثوبا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدا بميامنه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له ويعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي.
وهذا أيضا يدل على شرعية البدء بالميامن. والحديث هذا صحيح، الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن حديث رواية إذا توضأتم فابدأوا من يمينكم، والرواية الأخرى أو لبستم فابدأوا من يمينكم. حديث عائشة يعجبه التيمم بتنعله وترجله وطهوره ومن شأنه كله. وحديث جنت على أحدهم أدى باليمين وينزع بالأدى بالشمال. والحديث هذا كثيرة كلها تدل على شرعية البدء في اليمين في اللبس، سواء كان قميصا او سراويل او نعلا او غير ذلك، كل ما له يمين وشمال في السنه بدء في اليمين في اللبس وبالشمال في الخلع. وهكذا في الاكل في اليمين، هكذا في المصافحه من اليمين. ولهذا في شانه كله، في شانه كله القاعده ان اليمين للاخذ والعطاء والمصافحه و ما يفضل ويعظم، واليسار بخلاف ذلك للمقبول والقدر ونحو ذلك. وما كان له يمين وشمال يبدا فيه باليمين. في الوضوء يبدا باليمين اليدين والرجلين، في القميص يبدا باليمين يدخل كمه اليمن، في البشت كذلك، في الجبه كذلك، في النعل كذلك، في الخف كذلك، في السراويل كذلك، عملا بالسنه. والسنة إذا من استجد جديدا من عمامة أو قميص أو بشت أو غير ذلك أن يقول الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، ولك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث رواه لأبو داود وجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم. فالسنة يقول هكذا. قال أبو نظرة الرابع عن ابي سعيد هذا الحديث قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا استجد احدهم جديدا يقول له اخوه تب لي ويخلف الله، تب لي ويخلف الله. هذا يستحب يقال لمن استجد جديدا تب لي ويخلف الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى ام خالد خميصه التي فيها بعض العلامات حسنه قال ابلي واخلقي، ابلي واخلقي. يستحب يقال لها أبلي وأخلق أو تبلي وأخلف الله، وهو يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اعتراف بفضل من الله وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى واللي من عليه بذلك. وإن كان ذا مال فالمال كله من الله، هو اللي أعطاه المال وهو اللي من عليه بالمال، فيقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره في المتبيع من خيره خير ما صنع له، وعك من شره وشر ما صنع له. هذا فيه تجرد من الحول والقوة ومن كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، والضراعة إليه فيه أن يعطيه خير هذا ويكفيه شره. نعم.
مواضع الصلوات
ما سمعت إلا في الجديد، لأن الجديد ما سمعت في الشيء أقول ما سمعت في الشيء. نعم هذا جاء في الجديد. نعم سمع. نعم. هذا غير فيه انهم شرط واشباههم، وكل من ياخذ السياط لظلم الناس سواء سموا شرطا او جنودا او عساكر او غير ذلك فيهم وعيد اذا ظلموا الناس. اما اذا كانوا بحق فلا خطر عليهم، لكن في الغالب انهم قد يظلمون الناس، ولهذا جاء الحديث في ذمهم. نعم نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى
عبد الله بن هشام جد أبي عقيل. نعم عبد الله بن هشام.
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. باب اجتناب النجاسات في الصلاة والعفو عمن لم يعلم بها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلعن عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وفيه دليل أن دلك النعال يجزي وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام وأن الصلاة في النعلين لا تكره وأن العمل اليسير معفو عنه. باب حمل المستجب.
هذا الباب في اجتماع هذه الأبواب في اجتناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخباث. فالمؤمن مأمور بأن يدخلها طاهرا من حدثه وخبثه. قال تعالى وثيابك فطهر. قال لفاطمة بنت قال لأسماء بنت أبي بكر لما ذكرت له ما يصيب الثوب من الدم قال احبتيه ثم قصيه بالماء ثم صحيه ثم صلي فيه. فالمؤمن والمؤمنة مأموران بأن يدخل الصلاة بطهارة في أبدانهما ومصلاهما كما أنهما مأموران بالطهارة من الأحداث. ويجوز للمؤمن أن يصلي وهكذا المؤمنة في الثوب الذي يحصل فيه الجماع وعلى فرش النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من أذى من نجاسة فلا حرج يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله ولا حرج يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه زوجها ولا حرج يصلي على فراش وعلى الفرش التي يجلس عليها وينام عليها كل ذلك إذا كانت سليمة. حديث أبي سعيد يدل على هذا المعنى أيضا وأن المؤمن يتجنب نجاسة فيما يتعلق به وقت الصلاة من ملابس أو نعال. والنعال من جنس ملابس لأنها في الرجل فيؤمر عند مجيئه إلى المسجد أن يعتني من عليه وينظر فيها فإن رأى فيها أذن أزاله مسحه بالتراب وأزاله. ولهذا في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي به في نعليه ثم خلع عليه في أثناء الصلاة خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعت نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليه فخلع نعالنا. قال إن جبريل أتاني فخرج بهما خبثا فخلعتهما فإذا أتى أحد المسجد فلينظر فإن رأى فينا عيادا فليمسحه فليقلبن عليه فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم نصلي فيهما. وفي الأرض الآخر إذا وطئ أحدهما بخطيه فطهرهما التراب. هذا يدل على فوائد منها حديث أبي سعيد حديث جيد صحيح على شرط مسلم منها أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها صلاته صحيحة لأن الرسول لم يمره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيد أول صلاته بل استمر في صلاته وخلعنا عليه. ولعم قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا لم يذكر النجاسة في ثوبه أو في بدنه إلا بعد السلام أو لم يعلمها إلا بعد السلام فصلاته صحيحة ليس من الحدث الحدث أشد. هذه أشياء يجب التخلص منها واطراحها فإذا جهلها أو نفسها عفي عن ذلك. أما الحدث فلا بد من طهارة عبادة مقصودة إذا صلى ولم يتوضأ أو لم يغسل من الجنابة لزمة الإعادة بلا خلاف. ولو ناس تلزمه الإعادة بلا خلاف أن يصلي تلك الصلاة التي صلاها بغير وضوء أو بغير غسل. وفيه من الفوائد أنه إذا تذكر شيئا في الصلاة لما فيها خلعه وأزاله في ثوبه أو في عمامته أو في نعله أو في غير ذلك يخلعه ويستمر في صلاته. فلو دخل في الصلاة ثم تذكر أن غترة فيها شيء صابها نجاسة من بول صبي أو غيره طرحها أو عداءته أو نعله يكفي ذلك ويستمر في صلاته كما خلع النبي نعليه واستمر. وفي من الفوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين وأنه لا حرج في ذلك. كان النبي يصلي في نعليه كما في الصحيحين من حديث أنس وكما في حديث سعيد هذا. والصحابة يصلون كذلك في نعالهم وربما خلعها وجعلها يساره عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمر من كان يصلي حافيا ونائلا عليه الصلاة والسلام فإذا صلى في نعليه فلا بأس وإن خلعهما فلا بأس. والأفضل يجعلهما عن يساره لأنه ثبت عنهم لما خلعهما جعلهما عن يساره. والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقدر المسجد وحتى لا ينجس المسجد أو يغجره. وأن المسجد مأمور بتنظيفه وتطهيره وإزالة الأذى عنه حتى القذى. فالواجب على من أتى المسجد أن يعتني بهذا الشيء ولا يدخله بنعل أو خف إلا بعد العناية. إذا وجد فيها أذى مسح ذلك وحك ذلك حتى يزول ثم يدخل فيصلي في نعليه إن شاء أو يجعلهما من رجليه خلعهما وجعلهما من رجليه ولا يؤذي بهما أحدا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه. إذا خلعهما جعلهما من رجليه إن ركبتيه حتى لا يؤذي بهما أحدا ولا يجعلهما أمامه. لكن لما وجد الفرش الآن في المساجد معلوم أكثر الناس لا يبالي من عليه وليس عندهم من العناية حيطة ما يجعلهم يعتنون من أظافتها. فالأظهر أنه لا يصلي فيها حينئذ بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقجر الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد بخلاف الحالة الأولى والسجود والرمل والحصى فإن الأمر أسهل ويتحمل ما قد يقع من فراغ وأوساخ لأنها تثب بين الحصى والجمال والتراب. أما اليوم فإن الفرش تتأثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل بل يحفظ من ذلك ما يغذر الفرش ويوسخها وينفر الناس من السجود عليها. والله المستعان. نعم. والحكم الأحكام تدور مع علها. نعم. الأظهر الاستحباب. الأظهر الاستحباب. ولهذا الحديث الآخر إن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم خالفهم. نعم.
الثوب الذي جامع فيه
لا بأس إذا كان جامع لكن ما في نجاسة. إذا ما أصاب له نجاسة بول ولا مل. نعم.
ثم اللي يكون اعتنى
بالمني المني ليس نجس. نعم. والسنة حكه إذا كان يابسا وقصه إذا كان رطبا. لا مفرد وما في خلاف ما أحد يقول بالوضوء أبدا من خلاف أن يستحب أو أن يستحب. نعم. النعال والخف. نعم. نعم هذا. نعم.
إذا شق عليه نزع الثوب كان يكون قميص تحت الثوب.
يقطع الصلاة ويروح يبدل إذا انتهى يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. لا كان أو مثل ما عليه إلا ثوب واحد فيه النجاسة ينصرف يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب ثوب طاهر. نعم.
أحسن الله إليك. من اعتنى بنعليه
نعم
من اعتنى بنعليه يسن له أن يصلي فيهما
إذا لم يكن هناك أذى ولا حذر ولا فتنة ولا توسيخ الفرش. لكن الآن يحصل بفتنة وشيء من الشهور وتساهل من أكثر الناس في دخول المساجد بنعالهم وأخلافهم، فيكون هنا فتنة ونزاع وتقدير وساخ. نعم. وهذه قصاراها أن تكون مستحبة، فلا يحافظ عليها مع وجود ما هو أشر منها. نعم.
نعم. في المقابلة
ما يحافظ على أصل المستحب مع وجود ما يكون شر على الجميع وتنفير للناس. نعم.
ثابت الله الشيخ. أقول في المقابل أن نسيت هذه السنة وأصبح الناس ينكرونها حتى في البر، لو يصلي أحد بن علي
لا في البر، طيب في البر ومساجد التراب إذا اعتنى بها وحتى إخوانا على عناية حرصهم على عناية كان شيء محدود يعتنون علمون مثل ما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وما وجد نجاسة في ثوبه هل يصلي مثالي للقروال او يقال او لا خوفا من الناس تلابس؟
الله اعلم. في المسجد يغلب على الظن ان قطعه لها اولى من خلعه وجعل بقى في نجاسة فنيله، قد يستغرب كثيرا ويستحي كثيرا. نعم. نعم. سؤال اعرابي رجل لا بس نعم. 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 ويكشف عورته عند أهله، فكاشف عورته مثل متعلم. نعم. وكاشف عورته في الجامع مثل متعلم. نعم. نعم. إذا كان خفيف يعفى عنه، إذا كان دم خفيف يسير نقط يسيرة يعفى عنها صلي، وإذا كان كثير يقطع الصلاة ويصله، إلا إذا كان أمكن إزالة خلعه كان عليه ثوب آخر. نعم.
عبد الله بن هشام بن زهرة ابن زهرة بن عثمان التيمي صحابي صغير مات في خلافة معاوية، رواه البخاري وابو داود.
تيمي.
نعم.
طيب. نعم.
باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة.
المأموم إذا جهل الإمام الطهارة أو النسية هل عليه إعادة؟
لا ما عليه، لا الإمام يعيد إذا صلى وهو محدث ثم تنبه بعد الصلاة يعيد الإمام ولا يعيده. نعم.
الله أكفي.
يستني. نعم.
شريح الحضرمي قال في الإصابة شريح الحضرمي جاء ذكره في حديث صحيح أخرجه النسائي من طريق الزهري عن السائب بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك رجل لا يتوسد القرآن، وهكذا قال أكثر أصحاب الزهري، وأخرجه البغوي والطبراني وابن منده وغيرهم. وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب ذكر مخرمة بن شريح وهو وهم منه، كذا قال ابن منده هنا. وأخرج في ترجمة مخرمة بن شريح عن ابن الطاهر المدائني عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري الحديث، فقال مخرمة بن شريح وكأنه وهم من ابن منده، فإنا رويناه في الجزء 13 من الخلعيات عن أبي الطاهر شيخه بهذا الإسناد. فقال ذكر شريح فأما طريق النعمان فأخرجها الطبراني موصولة بهذا الإسناد. قال أبو نعيم بعد أن أخرجه عن الطبراني كذا قال النعمان والصواب هنا رواه ابن المبارك لا ما رواه والصواب رواه ابن المبارك ومن تابعه عن يونس. قلت قد رواه البغوي من طريق الليث عن يونس كما قال النعمان بن راشد الله أعلم.
صحبة.
نعم.
النسي ما ذكره البخاري يعلق عليه ما ذكره البخاري وما عذره البخاري.
نعم.
نعم. يعلق عليه ما ذكره البخاري. وقال خرجه البخاري أيضا حديث السائل بيزيد أبو ذكر له ما حفظ رحمه الله وعنايته نسي نسينا في البخاري. نعم
اللهم استعان. وخرجه البخاري
دفعة أمس عندك
ألف النسائي النسائي
النسائي ولا البخاري؟
لا في النسائي.
وين شاهد عندك النسائي معك؟
لا هو آخر حديث
هو قال معه النسائي؟
نعم لا يتوسد القرآن آخر حديث
طيب
الباب ركعتي الفجر
تظن مرة البخاري النسائي.
في قصة أم سلمة عفو الله عنك في قصة الماشطة ذكرها مسلم في
الرائم
في لا قصة الحوض في باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم
عن أم سلمة.
نعم قل حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عروة وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده فأقول سحقا. وحدثني في العهد الأخير نعم الجزء الخامس عشر كتاب الفضائل صفحة 56-57
الخامس عشر
نعم
56
نعم 57
50-57 طيب ما يعلق على فتى الرباني نم يعني قام موقع تعني خرجها رحمة نم
نعم
إذا كان لمصلحة من فريضة إلى نافلة فكان لمصلحة صلي وحده فريضة ثم رأى الجماعة دخلوا فأحب يصلي معهم فريضة فجعلها نافلة لا بأس ثم يجعل نافلة فريضة لا أو ينتقل من فريضة إلى فريضة لا بس في هذه الحالة حالة إذا كان في فريضة ورأى جعلها نافلة لمصلحة. نعم نعم نعم
نافلة معينة تراتبة
من
فريضة إلى
نافلة وعليه تراتبة. لا في حالة واحدة إذا حول فريضة إلى نافلة يصلي جماعة يصليها في جماعة مثلا أو لقصد آخر نعم شرعي نعم.
فيما يدل على هذا بهذا القصد يعني فيما يدل على هذا بهذا القصد يعني شيء وقاع
لكن من حيث المعنى واضح يعني مصلحة مثل إنسان دخل المسجد يصلي ذاته في الصلاة فشرع فيها فدخل جماعة فطلبها نافلة فسلم الركعتين وراح صلى معهم يعني مصلحة واضحة فيه. لكن ما أتذكر الآن يعني أثر في هذا حديث أو شيء ما أتذكر شيء
تصوير هذه الصورة
هذه صلى نص عليها الفقهاء نعم
الشيخ نعم نصليهم
من الوتر فدوم دور ركعتين في العادة يعني ونسي التشهد قام إلى الثالث وجدها والعادة إنه يصلي ركعتين ويسلم مسبح حوله وفضي مسلم وقوه هذا جاي زي ما هو يجوز يصلي ثلاث جميع يصلي ثلاث جميعا فيتابعون لعل ما نوى لعل ما نوى جلوس أو لعل ما نوى ثنتين
هو نواها ثنتين
شديكم عنه يهديكم عنه
على
أبيع
في الحكم يعني
لا
مو
بلا إن نويتها
ركعتين ثم
قمت شهادة إذا نواها لا يدوم يعود ويشهد ويسلسها ويسلم أما المعموم ما يدوم إذا يتابع له نعم
فيها واحد صلى مع طالب يعيد
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 نعم لأنه يعبدون أهل البيت الرافض يعبدون علي وأهل البيت نعم
لأنهم جادوا بعد الوصول الثاني بعد الوصول من الوحاة الأخيرة وصلاة الصبح بعد ما رفع قرأ سورتين بعد ما رفع
بعد ما رفع قرأ سورتين هذه من بدعه ما عندهم من كفر أشد أشد نعم نعم
إذا جاء في الجمع صلى مع الناس العشاء يظن المغرب
وهنا المغرب
نعم
يجزي يعني لأنه زاد الركعة جهلا من المسكين مثل لو قام ناسيا أو جاهلا يجزئه ثم يأتي بالعشاء بعد
ذلك ما يعيد
لا ما يعيد إذا استمر على نية المغرب
ولا يقال أن تكون عشاء ويسكت في حقه
لا 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 يعيد ولكن ينتبه يجلس في الثالثة يبدأ يقرأ التحيات ثم يسلم معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك أما إذا لم يتنبه جهلا منه وتابعهم وهو ناوي المغرب تجزئ فذلك وقال من الإمام إلى رابعة في المغرب أو خامسة وصلىها ولم يتنبه ولم يتنبه نعم
قصد
نعم
كذلك إذا قصد يا الله
نعم
قصد صلاة المغرب وهو يعلم أنهم يصلون
العشاء كذلك يجلس في الثالثة صواب يجزئ نعم ومحل نظر فيها شبهة أو فيها شبهة الصلاة في خلفها خلفها واحد محل نظر الأحوض أن يسلم ثم يسلم معهم ينتظرهم يسلم معهم ثم يصلي العشاء
وإذا سلم قبلهم
محل نظر الله أعلم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع وضعها واذا قام حملها متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذ الرفيق ويضعهما على الأرض فإذا عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقال لهما فبرقت برقة فقال لهما الحقا بأمكما فمكث ضوءها حتى دخلا رواه أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وتب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذ الرفيق ويضعهما على الأرض فإذا عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقلت لهما الحقا بأمكما فبرقت برقة فقال لهما الحقا بأمكما فمكث ضوءها حتى دخل رواه أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف نسائه باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه رواه النسائي باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرها من الفراش
بسم الله الرحمن الرحيم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث وحمل المستجبر وحمل من لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف، وفيه الدلالة أيضا على جواز العبث، الحركة التي ليست متصلة أو الحركة لها أسباب، وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها. ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بن زينب، وهو مخرج في الصحيحين، وذلك يبين لأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز لأهله مثل هذا بما فيه من الرفق بالصغير والرحمة للصغير، والدلالة على جواز مثل هذا في الصلاة أن يحمل الصغير وهو يصلي، ولهذا كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سير وضعها وإذا قام حملها، وهي بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، فهذا يدل على جواز مثل هذا الحمل، والأصل الطهارة، فلهذا حملها وهي ليس من أهل الطهارة إنها صغيرة. وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة، ورواه أحمد بإسناد فيه نظر، لأن في إسناده شخص قال كامل أبو كامل لم أجد له ترجمة، ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثابت جنسه في الصحيحين، هو يدل على جواز التسامح في هذه الأمور، وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو صبي صغير وهو ساجد أو جلس على رجله وهو جالس، أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة، والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا. في بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود، فلما سلم استنكر وسأله عن ذلك، فقال إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فأكرهت أن أزعجه، فأطال السجود لأجل عدم إزعاجه، وهذا من حسن خلقه ورحمته وتضرعه عليه الصلاة والسلام، والدلالة على مثل هذا لا يضر في الصلاة ولا يؤثر بها. لو أطال السجود أحد السجدتين إحدى السجدتين لعارض، أو أطال له الركوع في بعض لعارض، أو أطال له القيام لعارض، فلا حرج في ذلك. وفيه من الفوائد أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والحط إذا دعا لها حاجة، كما فعل مع أمامة ومع الحسن والحسين، وكما فعل في صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر لما عرف الجنة والنار، هذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة، لأمرين: الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه، والأمر الثاني أنها قليلة متفرقة غير متصلة ولا متتابعة، بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل، فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة، وحكاه بعضهم إجماعا إذا كثر عرفا وتواصل هو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك، بخلاف ما كان لأسباب مثل خطوات صلى الله عليه وسلم متقدما لما ورث الجنة، خطوات متأخرا لما ورث النار، وفتح الباب لعائشة و حمل أمامة من زينب وضعها وما أشبه ذلك من الأشياء التي لها أسباب، ثم هي بعضها غير متصل بل متفرق كقصة أمامة، وبعضها متصل لكن لأسباب اقتضت ذلك كتقدم وتأخر في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث والرابع دلالة على أنه لا حرج في أن يصلي بعض الثوب على أهله وبعضه عليه، مثل ثوب طويل بعضه على أهله لحاف وبعضه قد يتحاف به هو، لا بأس بذلك، وإن كان قد تكون حائضا فإن يضر وجود طرفه عليها لا يضر، فلا يسمى حاملا للنجاسة. وفي حديث أنه ما كان يصلي في شعورنا أو لحوفنا دلالة على احتياط، وأنه إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة أو شايب تركه من باب الاحتياط حسن. والشعور قالوا فيها أنها الأزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: أنصار شعار والناس دثار. فالشعار ما يرى الجسد. وكانوا يتزرون، كنا يتزرن بالأزر، وكأن السراويل غير المشتهرة بينهن، كنا يستعمل الأزر. ولهذا في حديث عائشة كان يأمر إذا أتزر فيباشرني وأنا حائر. هذا من باب الحيطة، لأن قد يكون في نزار شيء من دم من الحيض، فلهذا إذا ترك ذلك من باب الاحتياط، وإلا فالأصل جواز الاحتراز من الإزار أو الاستعمال التدفي به إذا كان لا يعلم فيه بأسا. تقدم أن كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله إذا لم يكن فيه شيء، فالأصل الطهارة. فإذا صلى في الثوب الذي يجامع أهله أو صلى على الفراش الذي ينامون عليه وهو سليم لا بأس بذلك. أما الشعر التي فيها الأزر فتركه لذلك من باب الحيطة، من باب البعد عن الناس، لأن قد يكون فيه شيء من نجاسة. وإن كان الأصل السلامة فلا بأس أن يصلي فيها، ولكن تركها إذا كان فيها شبهة يكون باب الأولى والاحتياط فقط. حديث
لا يبسطه،
كان لا يبسطه يصلي عليها يعني، أو يتلحف بها يتحيو بها مثل البرد ونحوه. في حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار، والحمار وإن كان نجسا لكنه طاهر في الحياة، طاهر في الحياة هذا الصحيح. شعرقه طاهر وظهره طاهر وسؤره طاهر على الصحيح، وهكذا البغل. وقال قوم إنه نجس ولكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه لأن يكون عليه برزعة أو يكون شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقيا عن النجاسة. والصواب أنه محكوم بطهارته، لأن النبي كان يستعمله، الصحابة كان يشرب في أوانيهم، وكان يلبسه يركبه وعري، والعاري في الغالب عند طول المكث على ظهره يعرق. فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال. قد ركب النبي البغلة في أوقات كثيرة، وركبها يوم حنين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهر، طاهرة في الحياة لأنهم مطوفين علينا، ولا بأس يركب عريا ليس على ظهره شيء. وإذا صلى عليه وليس على ظهره شيء فلا بأس على الصحيح. وأما إن كان على ظهره برزعة أو لباس آخر فلا إشكال على كلا القولين جميعا. والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها ساتر في البساط كأرض النجسة بسط عليها بساط وصلى لا يضره ذلك. هكذا سطح الحمام صلى عليه على الصحيح لا يضره ذلك، لأن النجاسة مفقودة، إنما المنع لأجل النجاسة. فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش مثل أرض فيها بول فرش عليها سجادة وصلى، أو بساط وصلى، أو أرض فيها نجاسة لكن فعل عليها تراب طاهر ستر النجاسة، كل هذا لا بأس به. والحمر تستعمل ذاك الوقت كثيرا وهي من الطوافين على الناس، فالصواب فيها أنها طاهرة من الحياة كالهر من الطوافين عليكم، فعرقها طاهر وسؤرها طاهر ونفرتها ونحو ذلك، بخلاف البول والغائط فنجس مثل بول الآدمي نجس، وغائطه نجس، والهر بوله نجس وغوثه نجس، هكذا الحمار والبغل غوثه نجس وبوله نجس، لكن بدنه ظاهر، سؤره ظاهر طاهر، نفرته طاهرة كابن آدم، عرقه طاهر وريقه طاهر ونفرته طاهرة، خاطه طاهر وعرقه طاهر، فلا فرق في هذا. ولا يستنكر أن يكون شيء نجسا في نفسه ولكنه طاهر في الحياة وطاهر الظاهر في الحياة تخفيف من الله ورحمة منه العباد سبحانه وتعالى. ولا يلزم من نجاسة البول ونجاسة الروث لا يلزم من ذلك نجاسة السور والعرق ونحو ذلك. والله أعلم.
والبغل والحمار
أما قل من قال إلا الشاذ فليس بشيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، ركب المطية، ركب البغل، ركب الفرس، فلا مشحة في ذلك ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
سؤر البغل والحمار
طاهر على الصحيح مثل الهرة، بل من باب أولى. الهرة قد تكون أكلها النجاسة أكثر، أما الحمار والبغل يعلفان على هن طاهر. إذا كانت الهرة وهي قد تصيد الفأر وغير الفأر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في استعمال فضلتها، فالبغل والحمار من باب أولى.
الله.
نعم.
إذا حمل ابنه أحسن إليك وعليه نجاسة لكنه لا ليست بينه وبينه حائل. أقول لو حمل ابنه وعليه نجاسة عالم بها لكنه بينه وبينه حائل.
أقرب الله أعلم لا يحمل عالم النجاسة لا يحمله. عملا بالأصل أنه يعني يصلي لا يحمل النجاسة. فإذا لم يدري أو علم أنه طاهر الحمد لله، أو ما يدري الحمد لله. نعم. يحمل حمله إمامه على أنها طاهرة أو لم يدري عن حالها عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخطوات لليمين أو الشمال في الصلاة إذا ما هي قيمة الصلاة هو كما يتنفل
ما يظهر. أو 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 مشى ليسد الخلال على يساره.
نعم.
إذا كان في اليمين الصف أو على يمينه كان في يسار الصف يمشي حتى يسد الخلال، ما في شيء. يعني هذا مشي للمصلحة.
ولو كثر.
ولو كثر.
عند صفين ثلاثة
أحيانا. نعم. ما يضر.
عند صفين ثلاثة.
ما يضر ما يضر، لأن هذا لمصلحة الصلاة. نعم. يسد الخلال.
الحمامات والمجاري كذلك من هذا الباب.
الصواب أنه نعم. نعم. صحيح. لأن الطهارة موجودة والنجاسة مفقودة. نعم.
الأثر اللي في سطح الحمامات.
نعم.
الأثر اللي فيه اجتناب سطح الحمامات.
العلة مو كونها حمامة، العلة كونها محل النجاسة.
نعم. محل النجاسة.
نعم.
المجاري أو كذا.
المجاري كذلك. نعم.
والمقبرة أحسن الله إليك.
لا، المقبرة العلة وسيلة الشرك، فلا يصلى فيها ولا في سطحها. نعم.
الله
يكرمك.
أقول لو رن التليفون ويصلي قريب منه وأخذه قال سبحان الله.
ما يضر، ما في شيء. نعم. نعم. نعم نعم نعم
كامل من على علق عليه
التصوير
توثق ابن معين وقال المعادي في بعض رواياته اشياء وانكرتها وارجو انه لا باس به وقال النسائي ليس بقول قال ابن معين اخر ليس به باس الحديث اخرجه مع ساكن
السياق عند احمد فيه نظر السياق سنده عند احمد فيه شيء من النظر نعم
إذا كان
فراش كبيرا
أصابت
النجاسة طرف
منه
صلي على الطاهر طرف الطاهر ولا يضر
ولو كان متصل
ولا متصل صلي على الطاهر الطاهر ولا يصلي على الطرف النجاسة نعم مثل الأرض مثل الأرض سواء نعم نعم نعم
الصلاة إلى الحمام
ما يضر
ما يضر
لأن هذا المقرى في الحمام الصلاة في المقبرة والحمام في نفسها نعم نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
يا قاضي الحاجة لا صلوا إلى القبور نعم فإن قد يخشى منها قصر السيء نعم إلا إذا فصل بينه وبينها نعم نعم
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة
إيه نعم ثبت عنه في الصحيح أيضا أنه صلى على الحمار مقدمه من العراق عليه رضي الله عنه نعم هذا مرفوع ولا موقوف عن الإسلام نعم
الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نعم عن أبي هريرة نعم نعم نعم.
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراء والوسط وغيرهما من الفراش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط رواه أحمد وابن ماجه وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة رواه أحمد وأبو داود وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه رواه مسلم
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الصمرة. رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. رواه البخاري في تاريخه.
هذه الأحاديث خمسة تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل من الأرض دون الأرض، لا بأس يصلي الفرض والنفل على الأرض من دون حائل كالبساط